بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب صفة القيامة والجنة والنار.
أي هذا كتاب جمع فيه الأحاديث الواردة في هذه الأمور الهامة في صفة الجنة وفي صفة النار وفي صفة القيامة وما فيها من أخبار وأهوال وما فيها من مبشرات وما فيها من محذرات. جمع الإمام مسلم رحمه الله ذلك كله في هذا الباب، هو بمثابة الإجمال بعض التفصيل، لأنه سبق أن أورد الأحاديث المتعلقة بهذه الأمور ضمن الكتاب، لكنه وفي إطار إكمال الكتاب وذكر أهم ما تضمنه من مسائل وأحكام، أورد هذه المسائل المختصرة بعد التفصيل، فقال رحمه الله رأي عبد العزيز.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديثهم جميعا والشجر على إصبع والثرى على إصبع وليس في حديث جرير والخلائق على إصبع ولكن في حديثه والجبال على إصبع وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال.
أورد الإمام مسلم في هذا الحديث هذا الخبر الذي جاء به الحبر وذكره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يوم القيامة حيث يجمع الله الخلائق جميعهم ويجمع الكائنات كلها في يمينه وفي يديه سبحانه وتعالى ثم يهز يده جل وعلا ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك كأنه يوجه الكلام إلى من يدعي ويزعم أن له ملكا ولكن العالم كله يكف ويخرس ولا يجرؤ أحد أن يجاري الرب سبحانه وتعالى بقوله ذلك وهنا تظهر العظمة ويظهر الكبرياء ويظهر تظهر الألوهية ويظهر الملك لله الواحد القهار فهو جل وعلا يجمع هذه الكائنات الخاصة بالآخرة في يمينه وما كان من أمر الدنيا في يده الأخرى وجاء ذكرها هنا في شماله وإن كان قد قررنا بما أخبر به الله جل وعلا وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن كلتا يدي الرحمن يمين وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق المبين وهذا من أخبار يوم القيامة التي يجب أن نؤمن بها ويجب أن نسلم بأن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق على أصابعه سبحانه وهذه صفة من صفاته جل وعلا تليق به سبحانه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل وإنما هي صفة للرب جل وعلا تدل على الكمال وعلى الجلال وعلى العظمة وعلى الكبرياء. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
وهذا من عظمته سبحانه وتعالى يتحدى به ملوك الأرض ويظهر أنه الملك الواحد القهار. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون.
نعم.
قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي هذا الحديث يذكر فيه هذا الراوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم حال يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ السماوات والأراضين ويطويهم بيمينه سبحانه وتعالى ويجمع هذه الملكوت أو هذا الملكوت في أصابعه سبحانه وتعالى وهذه كلها من الصفات الخبرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن ربه فإن العقل لا يصل إليها وإن الإنسان لا يبلغ بعقله إلى إثباتها أو نفيها. لكن الخبر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخبر عن ربه وهو الذي يحدث عن ربه وجب علينا الإيمان بهذه الأخبار ووجب علينا أن نسلم بما جاءت في هذه الأخبار من إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على أنها صفات حقيقية وأنها صفات تليق بجلاله جل وعلا وأنها لا تشابه صفات المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونؤمن بما جاء به الغيب والخبر حتى نكون ممن قال الله فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو كمال الإيمان، وهذا هو تمام الإيمان، وهذا هو الذي أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقتنع ونؤمن به تجاه ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أوحى بذلك إليه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الوحي من ربه سبحانه وتعالى، وأمرنا وعلمنا وأخبرنا، فليس لنا إلا الإيمان بما جاء به، لا نؤول ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل، وإنما نؤمن بما آمن أو بما أخبر به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، ثم ذكر نحو حديث يعقوب.
وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم لأمته، ويجب الإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب صفة القيامة والجنة والنار قوله صلى الله عليه وسلم لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا يعدله،
يعني يؤتى بالرجل الطويل العريض الممتلئ الكذا، لكنه لما لم يكن مؤمنا فإنه لا يعدل عند الله جناح بعوضة،
أي لا يعدله في القدر والمنزلة، أي لا قدر له. وفيه ذم السمن والحبر،
يعني والحديث يدل على أن السمن في الإنسان محل ذم لا محل مدح،
والحبر أو الحبر بفتح الحاء وكسرها، والفتح أفصح وهو العالم،
هذا العالم وخاصة في بني إسرائيل، أو العالم مطلقا يسمى بالحبر ويسمى بالحبر.
قوله إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى قوله ثم يهزهن، هذا من أحاديث الصفات، وقد سبق فيها المذهبان،
وقد عرفنا مذهب السلف فيها، وهو الإيمان بما جاءت به على مراد الله جل وعلا، وإيمانا حقيقيا على ظاهرها دون تأويل ولا تفسير ولا تشبيه ولا تمثيل. وما ذكره الإمام النووي في هذا الباب هذا ليس مذهب السلف، من أنها إما أن تؤول، من أنها إما أن تفوض، هذا مذهب ليس هو مذهب السلف. وأما مذهب السلف الذي كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم وأئمة الإسلام كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي أنها صفات اتصف الله جل وعلا بها ويجب الإيمان بها دون تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. أما أننا نقول إنها مؤولة وأن اليد تؤول بكذا وأن العين تؤول بكذا فهذا كله من ما رده السلف وهذا كله من التأويل الفاسد. وهكذا التسليم أو الادعاء بأننا نفوض معناها أي لا ندرك معناها ولا ندرك مرادها وهذا أيضا من التفويض الفاسد. والتفويض الصحيح الحقيقي والمعنى الصحيح الحقيقي هو المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأصحابه عرفوه فيما بينهم وهو أننا نؤمن بأن هذه صفات اتصف الله سبحانه وتعالى بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. وأن ما جاء من الصفات الخبرية كالوجه واليد كالوجه واليدين والعينين وغيرها فإنها صفات تليق بجلاله وأنها ليست بجوارح حتى لا تكون مشابهة لصفات المخلوقين ولكنها صفات اتصف الله بها وهو أعلم بها وصفات أخبرنا الله تعالى بها ويجب علينا أن نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا من أحاديث الصفات وقد سبق فيها المذهبان التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها
يعني ما يسمونه بالتفويض وكلا الرأيين وكلا المذهبين مرجوحان وإنما الصواب هو مذهب السلف الإيمان بأن الله متصف بها وبأن اتصافه بها يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد
وهذا يعني أمر لا ينبغي أن يخاض فيه لأن هذا أمر ما تكلم فيه السلف
فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل
لا موجب لهذا وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنه جل وعلا خلقها بيديه وخلقها بأصابعه سبحانه وتعالى وهي صفات تليق بجلاله. نعم.
والناس يذكرون الأصابع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم بإصبعي أقتل زيدا أي لا كلفة علي في قتله
فإذا كان هذا يفهموه في المخلوقات فصفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله أعظم وأفضل من هذا كله. نعم.
وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته
وهذا بعيد لأن الله نسب الشيء إلى ذاته فلا يمكن صرفه إلى غيره.
وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة أو مستحيلة.
نعم. اليد الجارحة مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى لكنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعلم كنهها ويعلم حقيقتها, ونحن عقولنا لا تدرك ذلك, ولذلك نؤمن بها إيمانا غيبيا. نعم.
قوله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر,
يعني لأنه وصف الله تعالى بما أخبر به وبصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
تعجبا مما قال الحبر تصديقا له, ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض,
أي ما عظموه الحق والعظمة التي يستحقها. نعم.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحبر في قوله
صدق الحبر في قوله إن الله يقبض السماوات والأرض والجبال والشجر وسائر المخلوقات. نعم.
صدق الحبر في قوله أن الله تعالى يقبض السماوات والأراضين والمخلوقات بالأصابع, ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي عياض رحمه الله وقال بعض المتكلمين ليس ضحكه صلى الله عليه وسلم وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحبر, بل هو رد لقوله,
وهذا مردود لأن الحديث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك متعجبا من قول الحبر ومصدقا له, ولذلك أخبر به أصحابه رضوان الله عليهم.
وإن كان وتعجب من سوء اعتقاده فإن مذهب اليهود التجسيم, ففهم منه ذلك.
لكن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرنا به ليبين لنا صفة النبي صفة الرب سبحانه وتعالى التي أخبر بها هذا الحبر قبل أن يحرف اليهود مذهبهم في هذا. نعم.
قال وقوله تصديقا له إنما هو من كلام الراوي على ما فهم,
هذا الفهم خطأ. نعم.
قال والأول أظهر,
والأول أظهر يعني أن هذا هو الفهم الصحيح الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكروه عن القاضي عياض فهذا قول المؤولة وقول الذين يصرفون الأحاديث عن معانيها ويحاولون تأويلها وصرفها عن ظاهرها. نعم. وهو قول المتأخرين. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بشماله, وفي رواية أن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه ويقول أنا الله, ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخبر بهذا الخبر وهو على المنبر كان يخبر به بشدة، ولذلك تحرك المنبر من تحته. وهذا لا يعني أن النبي يمثل، وإنما يعني ويخبر بالأمر الغيبي يقربه للناس. نعم.
قال العلماء: المراد بقوله يقبض أصابعه ويبسطها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي،
يعني كيف ابن عمر يحكي ما حكاه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة،
وهذا هو القول المردود. القول الصحيح أن في هذا إثبات صفة اليدين لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، وهو مذهب السلف الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه التابعون والأئمة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك آمنوا وسلموا واعتقدوا بأن هذه صفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنها صفات ثابتة لما أخبر بها عليه الصلاة والسلام. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أمر يجب علينا أن نؤمن به إيمانا يليق بجلاله جل وعلا. نعم.
وكنا عن ذلك باليدين، لأن أفعالنا تقع باليدين، فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس.
وهذا مع الأسف القول الذي يعني يروى ويذكر عن الإمام النووي هو من آثار هذا التأويل الذي كان في زمنه أو قبله، وهو الذي أولته به بعض أهل الكلام كالمعتزلة والكلابية وغيرهم، لكن الذي عليه السلف أتباع الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي وغير الإمام مالك هو أن نمر هذه الصفات كما جاءت دون أن نخوض في كيفيتها، ولا أن نخوض في هيئاتها، لأن هذا فيه نوع من التمثيل والتشبيه والتعطيل. والمفروض والذي ينبغي أن يتعامل فيه مع أسماء الله جل وعلا وصفاته الإيمان بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
ورد السؤال يا شيخ، يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟
المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي قد اتخذ سترة يصلي إليها فلا يجوز المرور من بين يديه ويحرم. أما إذا كان المصلي لم يتخذ سترة ومر الناس من بين يديه، فالتقصير منه هو من المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا أراد أن يصلي فليتخذ سترة. هذا في حال المنفرد وفي حال الإمام. أما المأموم ما دام مقتديا بإمام ومر الناس من بين يديه بينه وبين الإمام فلا شيء في ذلك، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالمسألة يعني فيها هذا التفصيل. أولا يعني الإنسان الذي يريد أن يصلي ينبغي بل يجب عليه أن يتخذ سترة حتى يمنع الناس من المرور بين يديه وبين سترته. فإن ترك السترة وصلى لغير سترة فهو المقصر في صلاته، ولو مر المار من بين يديه فإن الذي يأثم هو المصلي لأنه ترك الأمر المطلوب. أما إذا كان المصلي يصلي مأموما ومر الناس من بين يديه وبين الإمام فلا شيء في ذلك، هذا مجمل ما يقال في هذه المسألة.
قال وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال،
يعني أنه يعني ضربه كمثال يمين وشمال، مع أنه جاء في الحديث والنص أن كلتا يدي الرحمن يمين. نعم،
لأن نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال ما دونه، ولأن اليمين في حقنا يقوى لما لا يقوى له،
لأن اليمين في حقنا يقوى الفعل بها بما لا يقوى في العمل بالشمال.
أيوة،
هذا كله يعني يقوله الشارح هنا على سبيل التخريب والتمثيل ولا موجب لذلك، فإننا الذي ينبغي أن ندركه ونفهمه هو ثبوت هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثباتها والإيمان بها، والإيمان بها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم،
ولأن اليمين في حقنا يقوى لما لا يقوى له الشمال، ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين،
يعني أضافها هيئات وأمور السماوات من النجوم ومن غيرها إلى اليمين، وما يتعلق بأمور الأرض أضافها إلى الشمال. نعم،
والأراضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا أخف عليه من شيء.
نعم، لأن كل أفعاله لا أهون فيها من غيرها، كلها هينة في حقه جل وعلا. نعم،
ولا أثقل من
كما
شيء.
أخبر أنه خلق السماوات والأرض وكذا.
نعم،
وأنه سيعيدها.
نعم،
وهي أهون عليه في حال الإعادة من إنشائها في أول الأمر، مع أنه أنشأها دون كلل ودون تعب. نعم،
ولا أثقل من شيء. هذا مختصر كلام المازري في هذا،
وهذا الكلام إنما قاله الإمام المازري في كتابه المعلم في شرح صحيح مسلم في هذا الباب. وقد عرفنا موقف أهل السنة والجماعة في هذا، حيث أثبتوا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله دون تأويل ودون تكييف ودون تشبيه ودون تعطيل. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبض ويطوي ويأخذ، كله بمعنى الجمع،
يعني يجمعها، يقبض السماوات يجمعها بأطرافها وبما فيها، والصيف الثانية
ويطوي
ويقبض ويطوي، يطوي السماوات بمعنى يجمعها، والصفة الثالثة
يأخذ
ويأخذ السماوات بمعنى يجمعها. فالثلاث الألفاظ كلها مترادفة. نعم.
لأن السماوات مبسوطة والأراضين مدحورة وممدودة، ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة، وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات، فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرها.
نعم. فكل هذا من فعله جل وعلا دليل على كماله وجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
قال: وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها، وحكاية للمبسوط والمقبوض وهو السماوات والأرضون، لا إشارة إلى القبض والبسط.
يعني هو تقريب لنا في فهم لنفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا، لا أنه من باب التشبيه. نعم.
لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط،
لأن هذه صفات الله، وصفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، لا يجوز تشبيهها ولا تمثيلها. نعم.
سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية والمسمات باليد التي ليست بجاهز.
الصفات السمعية، يعني يقصد الصفات الخبرية التي جاء بها الخبر، كصفة اليد والوجه والعينين واليدين، كل هذه يجب أن نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يصف الله نفسه بها لما وصفناه بها. نعم.
وقوله في المنبر: يتحرك من أسفل شيء منه، أي من أسفله إلى أعلاه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مستغرقا في الوصف، فأدى ذلك إلى اهتزاز المنبر. نعم.
لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى، ويحتمل أن تحركه بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة،
وهذا هو الظاهر.
أيوة. قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة،
يقول يحتمل أن يكون المنبر تحرك بنفسه من باب الهيبة والخشية، كما حدث ذلك للجزع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، فظهر منه أن الصوت، وظهر منه أنه يعني بدأ منه صوت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وضمه وأسكته. لكن الذي حدث أن ما وقع في الجزع كان على سبيل الإعجاز، وكان أمرا خاصا، أما ما وقع بالنسبة للمنبر فإنما كان بسبب حركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن النبي لم يتركه ولم يفارقه، بخلاف ما حدث في الجزء جزء النخلة، فإنه إنما وقع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه كما حن الجذع ثم قال: والله أعلم، بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد في هذه الأحاديث من مشكل.
يعني أن فيها إشكال، لأنه اعتبر هذا التأويل الذي أوله المتأخرون وهذا أنه من باب الإشكالات، والواقع أنه لا إشكال فيه، لأننا إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى وعما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال، وما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى من صفات الصفات الخبرية، فإن هذا الأمر لا يسري أو لا يجري فيه أي إشكال إذا ما آمنا بأن هذه صفات الله سبحانه وتعالى يتصف بها اتصافا يليق بجلاله. نعم.
قال: ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبهه ولا نشبهه شيئا به.
نعم.
ولا نشبهه بشيء. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه فهو حق وصدق، فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى، وما خفي علينا آمنا به ووكلنا
إيمانا يليق بجلاله
ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى.
ووكلنا علمه يعني فوضنا علمه إلى الله.
ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى، وحملنا لفظه على ما احتمل فيه لسان العرب الذي خوطبنا به، ولم نقطع على أحد معنية
على أحد
على
معنيه
معنيه بعد
على أحد معنيه
على وعلى أحد معنييه. هذا يعني التأويل أو التفويض.
نعم.
هذا الذي يعني يريد أن يقوله. نعم. وهذا ليس بصحيح، وإنما نحن نؤمن به إيمانا حقيقيا بأن الله جل وعلا متصف به اتصافا يليق بجلاله. نعم.
ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
هذا قول المفوضة وهو غير مقبول مردود، بل إننا نؤمن بما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا. نعم.
قوله: والشجر والثرى على إصبع. الثرى هو التراب الندي،
التراب الندي يعني المبلول.
قوله: بدت نواجذه بالذال المعجمة، أي أنيابه. انتهى الباب.
خلص الباب؟
نعم.
باب جديد. خلص الدرس. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.